بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية كتاب الأشربة كل مسكر حرام.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل شرعي، ومما جاء تحريمه في الكتاب والسنة المسكر الخمر، والخمر هو ما خامر العقل وذهب به، فحرمه الله تبارك وتعالى على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى بيّن الله أن في الخمر منافع وإثم، وأن إثمه أكبر من نفعه، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قالوا: إثمهما أكبر من نفعهما، فتركه بعض الناس وشربه آخرون، استمروا على شربه لأنه لم يجزم فيه بالتحريم. ثم بعد مدة أنزل الله عز وجل النهي عن شرب الخمر عند وقت الصلاة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فتركه قوم وشربه آخرون إلا عند وقت الصلاة، قالوا لأن الله حرمه في وقت دون وقت آخر، فنحن نجتنبه وقت الصلاة ونشربه في غير ذلك، والحقيقة لا إثم عليه لا في المرة الأولى ولا في الثانية. ومضى على ذلك مدة حتى أنزل الله عز وجل آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا جميعا: انتهينا. ولم يشربه بعد ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر كانوا متأولين، فبين لهم عمر رضي الله عنه خطأهم وأقام عليهم الحد، ولم يشرب بعد ذلك أحد خمرا إلا أقيم عليه الحد. فالمقصود أن من الأشربة المحرمة بإجماع أمة الإسلام الخمر الذي جاء تحريمه في نص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقليل والكثير منه سواء في الحكم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
وما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.
النبيذ غير الخمر. النبيذ يشرب مادة من الحلويات، إما من الزبيب أو التمر، يوضع في ماء ثم يترك إلى الليل، من الصباح إلى الليل، فيشربه المسلم لأنه ليس خمرا، ما وصل إلى درجة الخمر، فيجوز شربه حتى يغلو، فإذا غلى أي تغير وتهيأ لأن يكون خمرا حرم شربه، فإذا كان خمرا ولو شمي نبيذا فهو حرام ومسكر، ولا يجوز لأحد أن يشربه إذا تحول من النبيذ الطيب إلى الخمر الخبيث، ولو سموه نبيذا لا يجوز. فإذا بدأ في التغير فإنهم يعطونه الدواء ولا يشربونه، ولا يشرب إلا ما دام حلوا لم تشبه شائبة الخمر.
ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.
نعم. ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين كتمر مثلا وعنب ونحوها من الأشياء التي هي يعني وسيلة إلى سرعة التخمر، فلا ينتبذ شيء مختلط كعنب وتمر أو زبيب وتمر ونحو ذلك، وإنما ينتبذ المفرد كالتمر على حدة أو العنب على حدة ونحو.
ويحرم تخليل الخمر.
نعم. ويحرم تخليل الخمر إذا كان خمرا وأراد إنسان أن يجعله خلا بحيث يدخل عليه مواد يتحول من الخمر إلى الخل، لا يجوز ولا يباح شربه وأكله إلا إذا تخللت الخمر بنفسها جاز ذلك، لأنها تحولت من خمر إلى خل بدون أن يتسبب في تحويلها أحد.
ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه.
هذا هو الواجب، العصير من الفواكه والنبيذ من الفواكه يجوز شربه والانتفاع به ما لم يغلو، لأنه إذا غلى بدأ في التحول إلى الخمر،
ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام.
هذا هو الغالب يعني، وقد يكون يغلو قبل ذلك أو بعد ذلك، لكن الغالب على النبيذ إذا مكث 3 أيام وزيادة فإنه يتحول إلى خمر، وبعد 3 لا يشربه أحد ولو لم يتخمر بل يعطونه الدواء.
في جو معين ولا في جو معين الشمس مثلا وقت الشمس ولا في الثلاجة ولا النبيذ هذا؟
يعني عندما ينتبذ يكون في الثلاجة وإلا في الشمس وإلا
لا، هو لا عبرة به، العبرة بالتغير. نعم، وهو عادة إذا مكث كثير لا سيما في الشمس ما كانت دافئة حارة يتغير بسرعة، لكن إذا كان في مكان بارد لا يتغير بسرعة.
وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس،
بوجود الوسائل المعروفة المبردات وعصر العصيرات، لو مكث أكثر من ثلاث العصير ووجد سليما لم يتغير طعمه ولا لونه فإنه يشرب لا حرج.
في مواد حافظة،
في مواد حافظة، نعم. المهم أن المبردات في هذا الزمن لها حكم خطها، فقد يمكث 10 أيام العصير في مكان محفوظ في مبردات لا يتغير، هذا لا حرج ولا يعتبر نبيذا، هذا عصير.
وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس.
نعم، شرب النبيذ وغيره، شرب الماء وشرب النبيذ وكل مشروب السنة فيه أن يكون ثلاثة أنفاس، يعني يشرب قليلا ثم يرفع الإناء فيتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب ثم يعود فيشرب، فهذه هي السنة أن يتنفس ثلاثة أنفاس، وأن يكون الشرب مصا معتدلا. نعم.
وباليمين،
وباليمين، لأنه من السنة الأكل والشرب باليمين والأخذ والعطاء باليمين، وكل شيء فيه تكريم فباليمين، وأشياء أخرى باليسار كإماطة الأذى بكل أنواع الأذى ونحوها.
ومن قعود، ومن قعود
وهو قاعد، ومن قعود وهو قاعد يشرب الإنسان وهو قاعد، وهذه هي السنة، فإن احتاج أن يشرب قائما جاز له ذلك ولا يكره، عند الحاجة لا يكره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من مزادة قائما.
وتقديم الأيمن فالأيمن.
نعم، إذا سقى إنسان القوم بدأ بصدر المجلس كالضيف والكبير، ثم يعطي من كان على يمينه، ثم من كان على يمينه، وهكذا حتى يدور على الحاضرين جميعا، وما ذلك إلا لفضل التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا بما يبينكم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، ومن جملة ذلك الشرب، إذا شرب صدر المجلس أعطى من كان على يمينه، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان عن يمينه أبو بكر وعن كان عن يمينه رجل أعرابي وعن شماله أبو بكر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: أتأذن للشيخ؟ قال: لا، يعني لا يوثر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فأعطى فشرب.
ويكون الساقي آخرهم شربا، ويكون الساقي آخرهم شربا،
هذا هو السنة ومن مكارم الأخلاق أن من سقى القوم لا يتقدم قبلهم، يقول آخرهم شربا، يعطي الحاضرين على الوصف الذي سبق، اليمين من هو على اليمين، ثم هو يشرب في آخر القوم.
ويسمي في أوله ويحمد في آخره.
نعم، هذه من السنن، إذا أراد أن يشرب أي شراب كان قال بسم الله، فإذا شرب وانتهى حمد الله على هذه النعمة. وفي الحديث: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، موجبة لرضا الله تبارك وتعالى.
ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه.
نعم، هذان العملان مكروهان، التنفس في الإناء والنفخ في الشراب، ولكن يشرب ثلاثة أنفاس ولا ينفخ في الشراب، وإذا عرض له شيء يزيله بدون النفخ، وإن كان حارا وضعه حتى يبرد يكون صالحا للاستعمال ولا ينفخ لا طعاما ولا شرابا، وهو مكروه والله أعلم، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم.
والشرب من فمه، والشرب من فمه.
نعم، يكره الشرب من فم القربة وفم الجرة وما كان الماء فيه محجوبا، فإنه لا يشرب بفم السقاء، لأنه سيكون عرضة للخطر، ربما يكون فيه ما يؤذيه من الحشرات، فيصب في إناء ثم يشرب، فإن لم يجد ففي كفه. وأما الأوعية التي يرى ظاهر من ظاهرها الماء فلا يتناولها النهي. الأوعية التي يرى الماء من ظاهرها كالقزاز ونحوه، فوالله أعلم لا يتناولها النهي، لأن الأمر ظاهر، يرى الماء الذي في باطن الإناء سواء فيه أذى أو سليم. نعم، فلا حرج أن يشرب بفم الإناء.
وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها.
صحيح، إذا وقعت نجاسة في الماء المائع وغيرته فهو نجس سواء للشرب أو للوضوء أو للاغتسال. أما إذا لم تغيره لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فالأصل الطهارة. الفقرة الثانية.
وإن كان جامدا ألقيت وما حولها.
وإن كان جامدا ووقعت نجاسة أخذت النجاسة وما حولها حتى لا يبقى لها أثر ولا يبقى شك عند الإنسان في بقاء شيء منها، وما ذلك إلا حفاظ على المال لئلا يعني يخسر ماله.
ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
لورود النص بالتحريم، بتحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ففي استعمالات النقدين آنية واستعمالها للأكل والشرب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز الوقوع فيها أبدا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب اللباس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الحكم والتشريع؟ هل هناك فرق بين الحكم والتشريع؟
تشريع للحكم. التشريع هو ما جاء في الكتاب والسنة في بيان الحلال والحرام وسائر الأحكام.
سائل يقول: رجل صلى صلاة الجنازة فكبر 3 تكبيرات ثم سلم وبعد ذلك تذكر، فماذا عليه؟
يكمل، إذا كان في الحال يكمل تكبيرة ويسلم، وحيث لا سجود فيها ولا ركوع ما عليه سجود سهو.
أحسن الله إليكم. رجل صلى مع الإمام جماعة فسلم الإمام ولم يسلم مع الإمام، فماذا عليه؟
وجبت عليه المتابعة، يجب عليه أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما هو موضح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت مطلقة لها بنت صغيرة ولا تكسب إلا قليلا من المال وليس عندها بيت، وهي تعمل ومرتبها الشهري قليل، فهل هي من المساكين الذين يستحقون زكاة المال؟
المسكين هو الذي لا يجد الكفاية تامة، كل من كان لا يجد الكفاية للضروريات من مأكل ومشرب ومسكن ومركب، وإن كان مثله يخدم خادم، من لم يجد هذه الأشياء فهو مسكين، يجد شيء ولا يجد الكفاية كاملة، فتحل له الزكاة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصحابة آخرين دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا إلى الإسلام من غير متعلمين؟
كيف؟ أعيد السؤال.
يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصحابة آخرين دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا فيه غير متعلمين؟
هذا غلط، هذا خطأ، لا يجوز لأحد أن يعلم الناس حتى يتعلم، ويتعلم على معلم، فيعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يتعلم، وإلا فبما يعلم؟ فلا بد من التعلم قبل أن يرشح الإنسان نفسه لتبليغ الدعوة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف الجمع؟
وأبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا بحور في العلم، كيف دعوا إلى الله بدون أن يتعلموا؟ هذا جهل، لا يقول إلا جاهل. تعلموا كل ما نزل من الوحي سمعه أبو بكر وعمر وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لم يحضر الوحي بلغه غيره من إخوانه الصحابة. وكل علم اليوم في دنيا البشر فهم الواسطة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوه لا للأمة إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله أن يكون. فلا بد للمعلم الذي يريد أن يعلم، لا بد له أن يتعلم قبل أن يعلم، وإلا فإنه يضر ولا ينفع.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف الجمع بين قول إن الله فوق العرش وقوله تعالى استوى على العرش؟
المعنى واحد، الله فوق العرش بمعنى أنه استوى على العرش، فنؤمن بالاستواء وأنه صفة فعلية من صفات الله الفعلية اللائقة بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل فاسد. والله عز وجل فوق جميع مخلوقاته، كما قال في وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز سرقة الكفار؟ هل تجوز سرقة الكفار؟
لا يجوز لأحد أن يسرق مال أحد، لا مال يهودي ولا نصراني ولا كافر آخر، لا يجوز أبدا. لا تحل أموال الكفار إلا إذا وقعت معركة بين المسلمين والكافرين، فانتصر المسلمون على الكافرين وسبوا نساءهم وذراريهم ورجالهم وأموالهم وأرضهم، صارت حلالا غنيمة، وهي من خصائص هذه الأمة، ويقسمها السلطان بين المجاهدين، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الأشربة، كل مسكر حرام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل شرعي، ومما جاء تحريمه في الكتاب والسنة المسكر، الخمر، والخمر هو ما خامر العقل وذهب به، فحرمه الله تبارك وتعالى على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى بيّن الله أن في الخمر منافع وإثم، وأن إثمه أكبر من نفعه، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قالوا إثمهما أكبر من نفعهما، فتركه بعض الناس وشربه آخرون، استمروا على شربه لأنه لم يجزم فيه بالتحريم. ثم بعد مدة أنزل الله عز وجل النهي عن شرب الخمر عند وقت الصلاة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فتركه قوم وشربه آخرون إلا عند وقت الصلاة، قالوا لأن الله حرمه في وقت دون وقت آخر، فنحن نجتنبه وقت الصلاة ونشربه في غير ذلك. والحقيقة لا إثم عليه لا في المرة الأولى ولا في الثانية، ومضى على ذلك مدة حتى أنزل الله عز وجل آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا انتهينا، ولم يشربه بعد ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر كانوا متأولين، فبين لهم عمر رضي الله عنه خطأهم وأقام عليهم الحد، ولم يشرب بعد ذلك أحد خمرا إلا أقيم عليه الحد. فالمقصود أن من الأشربة المحرمة بإجماع أمة الإسلام الخمر الذي جاء تحريمه في نص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقليل والكثير منه سواء في الحكم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
وما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.
النبيذ غير الخمر، النبيذ يشرب مادة من الحلويات إما من الزبيب أو التمر، يوضع في ماء ثم يترك إلى الليل من الصباح إلى الليل فيشربه المسلم، لأنه ليس خمرا، ما وصل إلى درجة الخمر، فيجوز شربه حتى يغلو، فإذا غلى أي تغير وتهيأ لأن يكون خمرا حرم شربه، فإذا كان خمرا ولو شمي نبيذا فهو حرام ومشكل، ولا يجوز لأحد أن يشربه إذا تحول من النبيذ الطيب إلى الخمر الخبيث، ولو سموه نبيذا لا يجوز. فإذا بدأ في التغير فإنهم يعطونه الدواء ولا يشربون، ولا يشرب إلا ما دام حلوا لم تشب شائبة الخمر.
ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.
نعم، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين كتمر مثلا وعنب ونحوها من الأشياء التي هي يعني وسيلة إلى سرعة التخمر، فلا ينتبذ شيء مختلط كعنب وتمر أو زبيب وتمر ونحو ذلك، وإنما ينتبذ المفرد كالتمر على حدة أو العنب على حدة ونحو ذلك.
ويحرم تخليل الخمر.
نعم، ويحرم تخليل الخمر إذا كان خمرا وأراد إنسان أن يجعله خلا بحيث يدخل عليه مواد يتحول من الخمر إلى الخل، لا يجوز ولا يباح شربه وأكله إلا إذا تخللت الخمر بنفسها جاز ذلك، لأنها تحولت من خمر إلى خل بدون أن يتسبب في تحويلها أحد.
ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه.
هذا هو الواجب، العصير من الفواكه والنبيذ من الفواكه يجوز شربه والانتفاع به ما لم يغلو، لأنه إذا غلى بدأ في التحول إلى الخمر.
ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام.
هذا هو الغالب يعني، وقد يكون يغلو قبل ذلك أو بعد ذلك، لكن الغالب على النبيذ إذا مكث 3 أيام وزيادة فإنه يتحول إلى خمر، وبعد 3 لا يشربه أحد ولو لم يتخمر بل يعطونه الدواء.
في جو معين ولا في جو معين الشمس مثلا ولا أقول في الشمس ولا في الثلاجة ولا النبيذ هذا
يعني عندما ينتبذ يكون في الثلاجة وإلا في الشمس وإلا
لا، هو لا عبرة به، العبرة بالتغير. نعم، وهو عادة إذا مكث كثير لا سيما في الشمس والأماكن الدافئة حارة يتغير بسرعة، لكن إذا كان في مكان بارد لا يتغير بسرعة.
وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس.
بوجود الوسائل المعروفة المبردات وعصر العصيرات لو مكث أكثر من 3 العصير ووجد سليما لم يتغير طعمه ولا لونه فإنه يشرب لا حرج.
في مواد حافظة،
في مواد حافظة. نعم، المهم أن المبردات في هذا الزمن لها حكم خطبة، فقد يمكث 10 أيام العصير في مكان محفوظ في مبردات لا يتغير، هذا لا حرج ولا يعتبر نبيذا، هذا عصير.
وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس.
نعم، شرب النبيذ وغيره، شرب الماء وشرب النبيذ وكل مشروب السنة فيه أن يكون ثلاثة أنفاس، يعني يشرب قليلا ثم يرفع الإناء فيتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب ثم يعود فيشرب، فهذه هي السنة أن يتنفس ثلاثة أنفاس، وأن يكون الشرب مصا معتدلا. نعم.
وباليمين.
وباليمين، لأنه من السنة الأكل والشرب باليمين والأخذ والعطاء باليمين، وكل شيء فيه تكريم فباليمين، وأشياء أخرى باليسار كإماطة الأذى بكل أنواع الأذى ونحوها.
ومن قعود
وهو قاعد، ومن قعود وهو قاعد يشرب الإنسان وهو قاعد، وهذه هي السنة. فإن احتاج أن يشرب قائما جاز له ذلك ولا يكره، عند الحاجة لا يكره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من مزادة قائما.
وتقديم الأيمن فالأيمن.
نعم، إذا سقى إنسان القوم بدأ بصدر المجلس كالضيف والكبير، ثم يعطي من كان على يمينه ثم من كان على يمينه وهكذا حتى يدور على الحاضرين جميعا، وما ذلك إلا لفضل التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا بما يبينكم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، ومن جملة ذلك الشرب، إذا شرب صدر المجلس أعطى من كان على يمينه، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان عن يمينه أبو بكر، كان عن يمينه رجل أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي أتأذن للشيخ؟ قال لا، يعني لا يوثر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فأعطاه فشرب.
ويكون الساقي آخرهم شربا. ويكون الساقي آخرهم شربا،
هذا هو السنة ومن مكارم الأخلاق، أن من سقى القوم لا يتقدم قبلهم، يقول آخرهم شربا، يعطي الحاضرين على الوصف الذي سبق، اليمين من هو على اليمين، ثم هو يشرب في آخر القوم.
ويسمي في أوله ويحمد في آخره.
نعم، هذه من السنن، إذا أراد أن يشرب أي شراب كان قال بسم الله، فإذا شرب وانتهى حمد الله على هذه النعمة. وفي الحديث إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، موجبة لرضا الله تبارك وتعالى.
ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه.
نعم، هذان العملان مكروهان، التنفس في الإناء والنفخ في الشراب، ولكن يشرب ثلاثة أنفاس ولا ينفخ في الشراب، وإذا عرض له شيء يزيله بدون النفخ، وإن كان حارا وضعه حتى يبرد يكون صالحا للاستعمال ولا ينفخه لا طعاما ولا شرابا، وهو مكروه والله أعلم، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم.
والشرب من فمه.
نعم، يكره الشرب من فم القربة وفم الجرة وما كان الماء فيه محجوبا، فإنه لا يشرب بفم السقاء، لأنه سيكون عرضة للخطر، ربما يكون فيه ما يؤذيه من الحشرات، فيصب في إناء ثم يشرب، فإن لم يجد ففي كفه. وأما الأوعية التي يرى ظاهر من ظاهرها الماء فلا يتناولها النهي. الأوعية التي يرى الماء من ظاهرها كالقزاز ونحوه، فوالله أعلم لا يتناولها النهي، لأن الأمر ظاهر يرى الماء الذي في باطن الإناء سواء فيه أذى أو سليم. نعم، فلا حرج أن يشرب بفم الإناء.
وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها.
صحيح، إذا وقعت نجاسة في الماء المائع وغيرته فهو نجس سواء للشرب أو للوضوء أو للاغتسال. أما إذا لم تغيره لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فالأصل الطهارة. الفقرة الثانية،
وإن كان جامدا ألقيت وما
حولها. وإن كان جامدا ووقعت نجاسة أخذت النجاسة وما حولها حتى لا يبقى لها أثر ولا يبقى شك عند الإنسان في بقاء شيء منها، وما ذلك إلا حفاظ على المال لئلا يعني يخسر ماله.
ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة،
لورود النص بالتحريم، بتحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ففي الاستعمالات النقدين آنية واستعمالها للأكل والشرب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز الوقوع فيها أبدا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب اللباس. أحسن الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الحكم والتشريع؟ هل هناك فرق بين الحكم والتشريع؟
تشريع تشريع للحكم. التشريع هو ما جاء في الكتاب والسنة في بيان الحلال والحرام وسائر الأحكام.
سائل يقول: رجل صلى صلاة الجنازة فكبر 3 تكبيرات ثم سلم وبعد ذلك تذكر، فماذا عليه؟
يكمل إذا كان في الحال، يكمل تكبيرة ويسلم، وحيث لا سجود فيها ولا ركوع ما عليه سجود سهو.
أحسن الله إليكم. رجل صلى مع الإمام جماعة فسلم الإمام ولم يسلم مع الإمام، فماذا عليه؟
وجبت عليه المتابعة، يجب عليه أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما هو موضح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت مطلقة لها بنت صغيرة ولا تكسب إلا قليلا من المال وليس عندها بيت، وهي تعمل ومرتبها الشهري قليل، فهل هي من المساكين الذين يستحقون زكاة المال؟
المسكين هو الذي لا يجد الكفاية تامة. كل من كان لا يجد الكفاية للضروريات من مأكل ومشرب ومسكن ومركب، وإن كان مثله يخدم خادم، من لم يجد هذه الأشياء فهو مسكين، يجد شيء ولا يجد الكفاية كاملة، فتحل له الزكاة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصاحبه وصحابة آخرين دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا إلى الإسلام من غير متعلمين؟
كيف؟ أعيد السؤال.
يقول: كيف نرد على التبليغي الذي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله، مستدلا بأن أبا بكر وصحابة آخرين دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا فيه غير متعلمين؟
هذا غلط، هذا خطأ. لا يجوز لأحد أن يعلم الناس حتى يتعلم، ويتعلم على معلم، فيعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يتعلم، وإلا فبما يعلم؟ فلا بد من التعلم قبل أن يرشح الإنسان نفسه لتبليغ الدعوة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف الجمع
وأبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا بحور في العلم، كيف دعوا إلى الله بدون أن يتعلموا؟ هذا جهل، لا يقول إلا جاهل. تعلموا كل ما نزل من الوحي سمعه أبو بكر وعمر وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لم يحضر الوحي بلغه غيره من إخوانه الصحابة، وكل علم اليوم في دنيا البشر فهم الواسطة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوه لا للأمة إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله أن يكون. فلا بد للمعلم الذي يريد أن يعلم، لا بد له أن يتعلم قبل أن يعلم، وإلا فإنه يضر ولا ينفع.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف الجمع بين قول إن الله فوق العرش وقوله تعالى استوى على العرش؟
المعنى واحد، الله فوق العرش بمعنى أنه استوى على العرش، فنؤمن بالاستواء وأنه صفة فعلية من صفات الله الفعلية اللائقة بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل فاسد. الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته، كما قال في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز سرقة الكفار؟ هل تجوز سرقة الكفار؟
لا يجوز لأحد أن يسرق مال أحد، لا مال يهودي ولا نصراني ولا كافر آخر، لا يجوز أبدا. لا تحل أموال الكفار إلا إذا وقعت معركة بين المسلمين والكافرين، فانتصر المسلمون على الكافرين وشبوا نساءهم وذراريهم ورجالهم وأموالهم وأرضهم، صارت حلالا غنيمة، وهي من خصائص هذه الأمة، ويقسمها السلطان بين المجاهدين، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.